الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذه مسائل تتعلق بما يرتكبه العبد من جناية أو بما يجني على العبد بنحو الإجمال، وتفيد في تتمة هذه المسألة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لما نقول أرش الجناية، الأرش هو مثلا دية الجراحة، الأرش هذا الذي ذكرته البارحة، أو ما يعبر عنه بما يجبر به النقص، ما يجبر به النقص يقال له الأرش. لو قتل العبد حرا عمدا قتل به ولا يضمن مولاه جنايته، فإن العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا. نعم، لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه في صورة ما لو كانت الجناية عن عمد. نعم، لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه، وليس لمولاه فكه، يعني بأن يفترض المجني عليه أو ولي المجني عليه، الفرض أنه مقتول المجني عليه، فإما أن يسترضي ولي المجني عليه بأن يدفع له دية المقتول، إذا رضي بذلك فبها ونعمت، لكن لا يستطيع المولى أن يلزم ولي المجني عليه بذلك. نعم، لولي المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه، وليس لمولاه فكه إلا إذا رضي الولي به بالفك، بمعنى أنه ليس للمولى معارضة ولي المجني عليه فيما له من حق التخيير. هذا حق التخيير للمجني عليه أو لولي المجني عليه، حق شرعي له. موضع هذا التخيير بين قتل العبد القاتل واسترقاقه. كيف برضي؟ كيف يمكن للمولى أن يفك عبده؟ وذلك بأن يدفع المولى الدية لولي المقتول، إذا رضي بذلك فبها ونعمت. نعم، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس، فحينئذ بذلك يسقط القتل عن عبده، يفكه من القصاص، وبعد ذلك لا يكون العبد رفقا للمجني عليه أو لولي المجني عليه. مسألة أخرى، لو جرح العبد حرا، طبعا هذا كذلك عمدا، لو جرح العبد حرا كان بالمجروح الاقتصاص منه، طبعا تفصيله يأتي في بحث القصاص إن شاء الله، كما أن له يعني للمجروح المجني عليه له ماذا؟ استرقاقه، يعني استرقاق العبد الجاني، كما أن له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، يعني تحيط بقيمة العبد، وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرضى مولاه، مولى العبد. ولكن عندئذ إذا افتداه مولاه وأدى دية الجرح فهو، وإلا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه. ماذا نفعل؟ هكذا، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. أيضا الثابت في القتل الخطأ الدية، لو جنى العبد خطأ فتثبت الدية، وبما أن دية جناية العبد أو الأمة في رقبتهما فلا يلزم المولى بدفعها لفرض عدم شيء عليه على المولى. نعم له يعني للمولى ذلك إذا أراد فك رقبته يعني رقبة العبد أو الأمة يعني ما في فرق. نعم له ذلك للمولى ذلك إذا أراد فك رقبته، ومع دفع المولى عبده إلى ولي المقتول خطأ لاسترقاقه. ننظر لقيمة هذا العبد أو هذه الأمة، فإن ساوت قيمة العبد الدية دية الجرح، إن ساوت قيمة العبد الدية يعني دية الجناية، يعني أنا عم بستدرك شغلي إنه مسألة أخرى دية الجناية عموما، فإن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت بأن كانت قيمة رقبته أقل من الدية، مثلا الدية نفترض 500 دينار، قيمة العبد أو الأمة 400 دينار، هذا العبد لا يجني أكثر من نفسه. أو نقصت بأن كانت قيمة رقبته أقل من الدية، فلا شيء على الولي، وإن زادت قيمته عن الدية فهذا فرض ثالث. فإذا طارة تكون قيمة العبد الجاني مساوية للدية، وثانيا وأخرى تكون قيمة العبد أقل من الدية، ففي هذه الحالة لا شيء على الولي، يعني الأفضل هذه عبارة هكذا وجدتها، لا شيء على المولى أفضل، لا شيء على المولى أفضل فيما لو كانت الدية، عفوا فيما لو كانت قيمة العبد أقل من الدية، فلا شيء على المولى أفضل من عبارة الولي، الولي العبد بده يصير يعني ما في. وإن زادت قيمته عن الدية فعلى ولي المقتول رد الزائد إلى مولاه، إذا كانت قيمة العبد أكثر من الدية في طبيعة الحال واسترقيته فعليك ماذا؟ أن ترد الزائد إلى مولى العبد. مسألة، لو جنى شخص على العبد بقطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، هلا سيأتي معنا إن شاء الله، فعلى ولي أن يرد الزائد، يعني يجب عليه أن يرد الزائد، سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الديات أنه مثلا لو قطع شخص يد آخر فعليه نصف ديات الفرض، هذا الفرض أن المجني عليه حر. لو كان المجني عليه عبد، لو كان عبدا هذا المجني عليه، فحينئذ نصف القيمة. لو جنى شخص على العبد بقطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، نصف قيمة العبد. ففي معتبرة السكون عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن، لكن أين في الثمن في القيمة؟ مثل ما هنيك النصف، نصف الدية لو قطع شخص يد آخر فمنقول عليه نصف الدية. فيما يتعلق بالعبد لا، الثمن يعني في القيمة، فالنصف في القيمة وهكذا. وذلك وضح المراد من معتبرة السكوني جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن في القيمة، لذلك الآن الكلام نصف القيمة، ربع القيمة، ثلث القيمة فيما يتعلق بالعبد. وذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث إنه إتلاف بمال الغير، العبد بالنتيجة مال، الأمة مال، حيث إنه إتلاف لمال الغير فيكون مضمونا. غاية الأمر أنه قد ثبت بالأدلة الخاصة أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحر، وإلا فالزائد غير مضمون. على كل حال هذا له تفصيل يأتي في محل إن شاء الله تعالى. وعليه فدية العبد قيمته، دية العبد قيمته، ما لم تتجاوز القيمة دية الحر. لو تجاوزت قيمة العبد دية الحر فحينئذ لم يجب الزائد، فإن تجاوزت لم يجب الزائد. وكذلك الحال في الأعضاء والجراحات، فما كانت ديته كاملة كالأنف واللسان واليدين، يدين معا يعمل دية كاملة، والرجلين والعينين ونحو ذلك، فهو في العبد ماذا؟ قيمته، قيمته كاملة. ليش؟ لأن بقطع يدي الحر أو رجلي الحر أو أنف الحر أو لسان الحر الدية ماذا تكون؟ كاملة. بلحاظ العبد قيمته كاملة، واضح؟ وما كان بلحاظ الحر نصف الدية، بلحاظ العبد ماذا يكون؟ نصف القيمة، الثمن عن ثمنه نصف القيمة، فهو في العبد قيمته. هل تتوضح من المثال الآخر؟ وما كانت ديته نصف الدية كإحدى اليدين أو الرجلين، يعني أو إحدى الرجلين، فهو في العبد كذلك نصف قيمته. وهكذا الدية المقدرة في الحر، الدية لا لا ما بيساوي الحر، بيساوي بالنسبة، يساوي الحر من جهة النسبة. الدية المقدرة في الحر مثلا ألف دينار، ألف دينار، طبعا هذا فيما يتعلق بالدراهم والدنانير، في هذين اليومين إن شاء الله أتيكم بأوراق تكون كاملة لي جميع حسابات الدينار والدرهم في جميع موارد الفقه إن شاء الله. فدية ألف دينار أو 10,000 درهم، طبعا حسب القتل عمدي خطأي كذا، سيأتي إنه ما هو المطلوب بنحو التعيين بنحو التخيير، هذا له بحث مفصل في محله إن شاء الله تعالى. فنقول الدية بلحاظ الدينار ألف دينار، فدك تدفع دراهم 10,000 درهم، هذا مقدر بلحاظ الحر. بلحاظ العبد ما في تقدير، فيش تقدير بلحاظ العبد. فلما نقول بالحر نصف الدية يعني ماذا؟ 500 دينار، أو بلحاظ الدراهم 5,000 درهم، هذا تقدير موجود بلحاظ الحر. أما بلحاظ العبد هكذا تقدير ما عندنا يعني ما يضمن بالنسبة للعبد، إنما يكون بلحاظ ماذا؟ قيمته. في الثمن، في الثمن على نحو نفس الشيء، ذاك نصف كذلك العبد نصف. يعني إذا إجا شخص وقطع رجل حر فمنقول نصف الدية بلحاظ العبد النصف، بس النصف في ماذا؟ في الثمن، في القيمة، لأنه ما في دية مقدرة لدى العبد. يعني المسألة تدور مدار قيمة العبد. وما كانت ديته نصف الدية كإحدى اليدين أو إحدى الرجلين فهو في العبد نصف قيمته. وهكذا ثم إنه لو جنى شخص على عبد بما فيه قيمته كأن قطع لسانه. ليش؟ لأن قطع اللسان فيه ماذا؟ الدية كاملة بلحاظ الحر، بلحاظ العبد تكون ماذا؟ القيمة كاملة. ثم إنه لو جنى شخص على عبد بما فيه قيمته كأن قطع لسانه أو أنفه أو يديه معا، لأن كل إيد عليها نصف دية، طبعا له أن يقتص يعني، لم يكن لمولاه المطالبة بها بالقيمة بعد أن أحاطت الجناية بماذا؟ بقيمته. لما تحيط تستوعب الجناية قيمة العبد فحينئذ لا يحق للمولى أي، مع أن العبد ماله، هذا العبد مال المولى، نقول لم يكن لمولاه المطالبة بها بالقيمة بعد أن أحاطت الجناية بقيمته واستوعبت قيمته، قيمة العبد. نعم له ذلك، لكن بشرط ماذا؟ أن يدفع العبد إلى الجاني. واضح؟ هذا العبد مال المولى، فبعد أن تدفع أيها المولى عبدك المجني عليه تدفعه إلى الجاني، تأخذ حينئذ القيمة كاملة، حيث أن الجناية ماذا؟ قد أحاطت بقيمة العبد. لم يكن، نعم لا هذه يعني كل إنسان له حدود ما يتجاوزها، يعني لا يعني بالنتيجة مال، هذا مال وكل شيء بضوابطه ولوازمه، أما بعد يتعدى على العبد، في عندنا حاكم شرعي قد بسط يده مثلا، عندنا في عصر الحضور الإمام عليه السلام وهكذا. نعم أحسنت، إيه بالتنكيل يعطى، وهذا جاي بحثه أيضا موجود، كأن قطع بعد أن حط الجناية بقيمة إلا مع دفع العبد إلى الجاني، أي أدى الجاني إلى مولاه قيمة العبد وأخذ الجاني العبد، كما أنه ليس لمولاه المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إلى الجاني وعليه. فإذا كانت الجناية مستوعبة كان المالك مخيرا بين إمساك العبد وبين مطالبة القيمة مع، لكن بهذا الشرط تأخذ القيمة أيها المولى بشرط ماذا؟ أن تدفع العبد إلى الجاني، فليس له إمساك العبد ومطالبة الجاني ببعض القيمة إلا بالتراضي. وأما لو كانت الجناية على العبد بما لا تستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع إمساك العبد، مع إمساك العبد له حينئذ أن يمسك عبده ويطالب ماذا؟ وليس له يعني للمولى إلزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إلى الجاني، لأن الجناية لم تستوعب قيمة العبد، بيقول له خلص خذه للعبد واعطيني قيمته كاملة، أعطيني قيمته كاملة خذ العبد، لا بأس إذا رضي، وإلا لا تستطيع أيها المولى أن تلزم الجاني بذلك. تنبيه، المسألة هنا في غاية الأهمية، اعلم بأن في قطع كل عضو من الأعضاء أو الأطراف في الإنسان أو ما بحكم الإنسان، صوت شو هو هذا، اعلم بأن في قطع كل عضو من الأعضاء أو الأطراف في الإنسان أو ما بحكم الإنسان مثل الحمل، نعم مثل الميت المسلم، هذا له تفصيل يأتي في محل إن شاء الله تعالى. هذا عليه الدية، وهي على قسمين هذه الدية، إما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، وإما أن يكون فيه مقدر خاص في الشرع. إذا كان له مقدر خاص في الشرع كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى، حتى لاحظوا إذا شخص صفع لطم شخصا آخر، ننظر إلى الأثر الذي حصل من هذه اللطمة، طارخا يكون احمرار، أخرى اخضرار، وثالثة اسوداد، اسوداد يعني شدة الزرقة، يعني لكل واحدة دية، هذه يأتي تفصيلها إن شاء الله، أنا سأستعرضها من خلال مبحث الدراهم والدنانير إن شاء الله تعالى. فإذا هذا له مقدر شرعي ما شاء الله، كذلك قطع اليد قطع الرجل، أمور كثيرة لها مقدر شرعي، هذا عليه ثلث الدية. شخص مفترض أتى بخنجر وطعن شخصا آخر، بحيث هذا الخنجر ماذا دخل الجوف، نسميها الجائفة، هذه ماذا عليه ثلث دية الإنسان، عليه ثلث الدية. وقطع رجل شخص عليه نصف الدية، قطع رجليه أو يديه عليه ماذا تمام الدية. بالنتيجة هذه لها مقدر شرعي، لا نزاع ولا نقاش فيها، إنما الكلام فيما ليس له مقدر شرعي، وهنا كل البحث. أما الأول يعني ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع، أمثلة كثيرة. يعني أنت الآن تجي تأتي بماء حار، أنا هذا لم أذكر هذا المثال لكن خطر ببالي الآن، حمل يعني الجنين الميت المسلم، يعني يجي شخص يشوف ميت مسلم يقطع له رأسه يقطع له إيده. ما سمعت إيه، أنا بس من باب ما بحطني أبين، لأنه الحيوان الآن لو إجا شخص وكسر رجل الشاة هناك وكسر رجل هكذا، هذا ضامن، بس ما بنقول دية، لا نعبر بالدية. سيأتي إن شاء الله بالنسبة إن الأرش سيأتي، يعني ما بين تفاوت ما بين الصحيح والمعيب، منشوف لهذا الشاة إذا كان لما تكون صحيحة وغير معطوبة في الرجل شو سعرها، ولما تكون معطوبة في الرجل مكسور في الرجل شو سعرها، نعمل التفاوت بين الصحيح والمعيب نطلع بالنسبة، وهكذا يتحقق الضمان يأتي إن شاء الله. على كل حال كلامنا فيما ليس فيه تقدير شرعي من جملة الأمثلة التي خطرت في بالي، مثلا يجي شخص يأتي بماء حار ويرميه على رأس شخص، هذا غر شعره، هذا سقط شعره، أو سقطت ماذا سقط شعر لحيته، هلأ مات، هذه بالنتيجة عن القواد يعني نقتله. لا هلأ إذا مات صارت الدية كاملة، صار في تقدير شرعي شيخنا، أنا كلامي فيما ليس فيه مقدر شرعي، فهذا رمى على رأسه ماء حارا فهذا سقط شعره. ننتظر نحن، إذا نبت الشعر، إذا نبت الشعر فحينئذ إذا نبت الشعر ففيه الحكومة، هذا الذي سيأتي، وإذا لم ينبت الشعر تأتي الدية كاملة، هذا بتفصيل في محل إن شاء الله. أنا بآخر الدرس إن شاء الله بعطيكم نص العبارة إن شاء الله، أحد يأتيني بمنهج الصالحين أعطيكم نص العبارة إن شاء الله. على كل حال أما الأول فالمشهور أن فيه الأرش، إذا ما في مقدر شرعي يقال ماذا فيه الأرش، ويسمى بالحكومة، حكومة هذه الحكومة الشرعية مش عم نحكي سياسي. فالمشهور أن فيه الأرش ويسمى بالحكومة، شو هي الحكومة هكا، وهو أن يفرض الحر مملوكا، نفرض الحر عبد والعبد له قيمة، فلو فرضنا هذا الشخص نعتبره عبدا لو بيع في الأسواق قديش هذا قيمته، فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما، يعني بين الصحة والعيب أو بين الصحيح والمعيب، فيقوم صحيحا مرة واضح إن شاء الله، فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح أخرى، ويؤخذ ما به التفاوت بينهما إذا كانت الجناية توجب التفاوت. وأما إذا لم توجبه إذا لم توجب الجناية التفاوت، لا ما فيش هالفرق، فالأمر بيد الحاكم الشرعي، فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحتان. ومن أمثلة الحكومة التي يتم تعينها بنظر الحاكم، طبعا الحاكم بعد أن يرجع في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين أهل خبرة في المجال، ما لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة زرع عظما، هذا العظم ثبت فيه. إجا شخص وقلع له العظم المزروع ثم قلعه قالع، فلا دية فيه، ولكن فيه الحكومة. وأيضا إذا جنى شخص بما أوجب نقصان عقله، ضربه ضرب على راسه، فهذا قل عقله، هذا ما في دية عندنا مقدرة شرعا، لا، هذا فيه الحكومة. وأيضا إذا جنى على شخص بما أوجب نقصان عقله لم تثبت الدية، فالمرجع فيه الحكومة. وكذلك فيما إذا أوجب جنونا أدواريا، فصار هذا من خلال هذه الضربة تأتيه نوبات مثلا، في هذه الحالة تثبت الحكومة، لأن ما في مقدر شرعي. سلم الله ديت. ومثال أيضا لو كانت الجائفة، الجائفة التي تصل الجوف بطعنة أو رمية، هذه فيها ثلث بيد النفس، هذه الجائفة خيطنا له إياها، إجا شخص فطقها ولم يطعنه أو لم يرميه بسعر، فطق هذا الخيطان اللي هم مقطبين له جرحه، فطقها شخص، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة، بعد ما التأم الجروح، فإن كانت بحالها وغير ملتئمة ففيه الحكومة، بالنتيجة ما منفقت عليه ثلث الدية. ليش؟ هو لم يطعن، هو لم يرمه بسهم، هو فتق هذا الجرح، لكن فتق هذا الجرح نحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نخيط الجرح مرة أخرى. ليش؟ لأن الفرق أن الجرح غير ملتئم، من هنا تثبت الحكومة. وإن كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة، إذا كانت ملتئمة فهي جائفة جديدة وعليه ثلث الدية، وهكذا. بيصير عليه دية كاملة، دية إنسان كاملة. وهناك تعبير لهم في الأرش بمعنى التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب، ذكروه في مبحث الجناية على الحيوان، فيما لو جنى عليه، يعني جنى شخص عليه بغير إتلاف، كما إذا قطع بعض أعضائه أو كسر بعضها أو جرحه، فهذا نقول عليه الأرش. الأرش ماذا؟ نعم، التفاوض. نعم نعم، أحسنتم. فيما يتعلق بأرش الجناية الكلام، أحسنتم. الكتابة على قسمين، مطلقة ومشروطة. لما بيكون عبد مكاتب وعبد مشروط، عبد عفوا مكاتب مطلق مكاتب مشروط. أما المكاتبة المطلقة فهو من يقول له مولاه كاتبتك على كذا على أن تؤديه في نجم كذا، إما في نجم واحد أو نجوم متعددة حسب الاتفاق، فيقول العبد قبل، وهذا يتحرر منه بقدر ما يؤدي. أدى النصف يتحرر منه النصف، أدى الربع يتحرر منه الربع، وهكذا. وليس له، يعني للعبد ولا لمولاه، فسخ الكتابة. وإن عجز، إن عجز ما بتنفسخ الكتابة، لا، يفك من سهم الرقاب. أما المشروطة فهو أن يقول له مولاه، أن يقول للعبد مولاه بعدما قاله في المطلقة كذلك، لكن يأتي بشرط، نفس الكلام الذي تقدم في المطلقة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ فإن عجزت فأنت رد في الرق، وهذا لا يتحرر منه شيء، لا يتحرر منه شيء إلا بأداء جميع ما عليه. فلو أدى أكثر المبلغ وعجز عن أداء الباقي فحينئذ رد سرك يعود قنا كما كان. هذا هو النجم، هو الوقت المضروب. وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء يسمونه نجما. قال المصنف رحمه الله: قال المصنف رحمه الله: وثامن عشرها إذا كانت، يعني أم الولد، إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابة. أنا ما بينفع، ما في فسخ كتابة في المطلقة. ها نعم، الكلام في المشروط. أما لو كانت المكاتبة مطلقة لا فسخ لا من جهة العبد ولا من جهة المولى. إذا كانت أم الولد لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابة، نتيجة صار، يلا أحد الإخوان يجاوبني، لما فسخ الكتابة ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ أحسنت، عاد رقا، فانتهى البحث خلاص، عاد رقا. كلام أم الولد من أي جهة؟ لا، أم الولد في غير الرق، مش في الرق، ابن العبد عبد، واضح؟ من هنا يعود رقا. وتاسع عشرها إذا شرف أداء الضمان منها قبل الاستيلاد، يعني شرف أداء الضمان من ماذا؟ من الأمة قبل الاستيلاد، قبل العنوق، ثم أولدها. بس لكن حق المضمون تقدر، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين، واضح؟ العشرون إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة، بطبيعة الحال نحكم بإسلامها تبعا لأحدهما، اكتبوها العبارة، فنحن نحكم بإسلامها تبعا لأحدهما، للأب أو لجدها. بعد ذلك أنا هل كافر مش عارف سيدها مولاها كافر وما عارف هذا بيها أصلا أو جدها أصلا، وكانت صغيرة حين إسلام أبيها أو جدها، إذا أسلم أبوها أو جدها وهي مجنونة أو صغيرة فحينئذ يحكم بإسلامها تبعا لأحدهما. ثم استولدها الكافر بعد البلوغ، بعد البلوغ استولدها الكافر، قبل أن تخرج عن ملكه، قبل أن تخرج عن ملكه، لأنه بعد الكافر لم يؤمر بماذا؟ ببيعها، لم يؤمر بالبيع بعد. اكتبون هون نكات دقيقة، لم يؤمر بالبيع بعد الكافر، لكن هذا الاستيلاد من الكافر بعد بلوغها هذا لا ينفع، هذا لا ينفع وإن كانت هي كافرة أيضا بعد البلوغ، حين الصغر بمقتضى قاعدة التبعية تبعت من؟ أباها وجدها. طيب، فحينئذ كان مأمورا بماذا؟ ب يعني الحكم، عفوا، الحكم ماذا؟ أن يؤمر بإزالة ملكه عن هذه المجنونة أو عن هذه الصغيرة. ليش؟ لأنه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذه بيها وجدها أسلما أو أحدهما أسلم كافي. فحينئذ هذا الاستيلاد الذي حصل من الكافر لا ينفعه، ليش؟ لأنه قبل بلوغها الحكم ماذا؟ أنه يجبر على بيعها وأن يزيل ملكه عنها. يقول الشارح رحمه الله: وهذه في حكم إسلامها عنده. الآن لما بأسلم بيها أو بأسلم جدها كأنه شو؟ هي التي أسلمت وهي تحت يده، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا فرق. لما قال وهذه في حكم إسلامها عنده، اكتبوا العبارة، أي كان ذلك، وهذه في حكم إسلامها عنده، أي كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر، وإن كانت هي كافرة أيضا. لا بأس بكتابة هذه العبارة، أي كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر وإن كانت هي كافرة أيضا. طبعا كيف كافرة أيضا؟ بعد البلوغ كافرة أيضا. هذه حاشية للمحقق الهروي رحمة الله عليه: أي كان ذلك بمنزلة إسلامها عند الكافر وإن كانت هي كافرة أيضا بالحال بعد البلوغ. يقول الشارح رحمه الله: وفي كثير من هذه المواضع نظر. لماذا نظر؟ باستثناء الموضع الأول، الموضع الأول الذي تقدم ما عندنا نص. وهذه الإلحاقات هذه أشبه باستحسانات، بقياسات. بعد اضيفوا لي هالعبارة، اعملوا ما اروح، انه لعدم النص بالخصوص لماذا وجه النظر؟ ما هو وجه النظر؟ وجه النظر انه لعدم النص بالخصوص بعد كون مناط الالحاق هو الاستحسان المحض او القياس. اضيفوا لي هالعبارة: لعدم النص بالخصوص بعد كون مناط الالحاق هو الاستحسان المحض او القياس وعدم تحقق الوجه. مهم جدا هذا الكلام، اكتبوا الآن: وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى، وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخالها تحت عموم أو إطلاق أو غير ذلك في نص آخر مثلا، وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخالها تحت إدخال هذه المواضع، إدخالها تحت عموم أو إطلاق أو غير ذلك في نص آخر مثلا. ما هو المراد بالمواضع التي ذكر هنا؟ والمراد بالمواضع، والمراد بالمواضع ما عدا التسعة السابقة، ما عدا التسعة السابقة فإنه قد تقدم النظر فيها. فإذا لعدم النص بالخصوص بعد كون مناط الإلحاق هو الاستحسان المحض أو القياس، وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخالها تحت، لا عنا عموم لا عنا إطلاق، وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخالها تحت عموم أو إطلاق أو غير ذلك في نص آخر مثلا، والمراد بالمواضع ما عدا التسعة السابقة فإنه قد تقدم النظر فيها. ثم قال رحمه الله: الرابعة، لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه. لماذا؟ يعني لا يخرج عن كونه ماذا؟ أحسن، ملكا لمولاه. ليش؟ لأنه سيأتي أن المولى في هذه الصورة يكون مخيرا بين ماذا؟ بين أن يفك عبده وبين أن يدفعه للمجني عليه. الرابع، لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه. أكل حال أنا أعتذر كمني أكثر، لكن والحمد لله رب العالمين يأتي إن شاء الله تعالى ترتاحوا شوي من